موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
استعادة الوعي اللاهوتي في كنيستنا في القرن 21.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثلاث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم للأبد أمين. استعادة الوعي اللاهوتي في كنيستنا في القرن 21 الذي أثار هذا الموضوع هو المؤتمر الخاص بالتعليم اللاهوتي الذي عقد تحت رعاية قداسة البابا تودروس الثاني أطال الله في عمره ومنح الذين اشتركوا في هذا المؤتمر البصيرة والحكمة والقدرة لكي يتم إصلاح مسار الفكر اللاهوتي لأن كنيستنا غنية جدا في تراثها وفقيرة جدا فيما تقدمه من طعام روحي للمؤمنين، يعني تشبيه مع ملاحظة أنه تشبيه لا ينطبق على كل شيء. واحد عنده ملايين، الملايين يعني مليار في البنك وقافل على الحساب بتاعه وبيروح يشحت، واقف في الطريق بيقول لله محسنين. عندنا تراثنا القبطي واليوناني والعربي المتراكم عبر 1900 سنة ولسه يعني بنحاول ان احنا يعني ناخد بعض اجزاء منه. أنا لا أريد أن أقدم مرثاة على ما فات أو بكاء على ما حدث، ولكن ما هي مفاتيح المستقبل وكيف نستعيد الوعي بالإنسان في الأول. إحنا أهملنا الطقوس لأن لم ينشأ لدينا الفكر المتكامل اللي بيشرح الطقوس، طقس هنا اللي هو الترتيب الكنسي، ده معنى الكلمة اليوناني. والترتيب الكنسي هو الممارسة والكلمات الألحان والصلوات. لم ينشأ لدينا الوعي المتكامل اللي بيرى ان الحياة الليتورجية للكنيسة بشكل عام هي حياة متكاملة لو حذف جزء منها او اهمل جزء منها فهذا الحذف وهذا الاهمال يؤثر في باقي النواحي الاخرى. خليني اخذ طقس صغير لمجرد بعث الوعي، رشم الصليب في قبول الموعظين، في تقديس مياه المعمودية، في 36 رشم في الميرون، في بداية كل صلاة، في تقديس الخبز والخمر استدعاء الروح القدس، في الرسامات، في بركة الشعب، في إيريني باسي السلام لجميعكم، ما عدا الرشومات، ما عدا البركة التي تعطى بعد استدعاء الروح القدس حيث أن المسيح رئيس الكهنة والذي يبارك برشم الشعب وينحني الكاهن أمام الشعب. طيب ليه ما فكرناش في ان في علاقه بين رشم الصليب من ساعه ما تتقبل الموعوظ وتندين بزيت الغلاليون زيت الموعوظين وتنال التقديس المعمودية وتأخذ 36 رشم الميرون مسحة الروح القدس وبعدين تبتدي ترسم الصليب في الصلاة وفي قبل قراءة الإنجيل. قبل قراءة الإنجيل دي موجودة عند العلامة أوريجينوس يعني تقريبا القرن الثاني أو الثالث ربما قبل أوريجينوس بكتير يعني مجرد وجودها عند العلامة أوريجينوس مش معناها أنها ابتدت في أيامه لو بيتكلم على الموجود في زمنه يعني. وفي قدوس قدوس وفي يا رب ارحم وفي الزوكسولوجية اللي هي المجد للآب والابن والروح القدس وفي لما يجي يقول وشكر وبارك وقدس وحتى في استدعاء الروح القدس ثلاث الفيمات على الخبز والخمر. طيب ما فكرناش ان في علاقه عضويه بتجمع بين المعموديه الميرون الافخارستيه والانسان لان الانسان هو الانسان اللي تقبل في كموعوظ هو اللي تعمد هو اللي ترشم هو اللي الكنيسه بتذكره بالختم. احنا طبعا ضاعت مننا كلمه سفراجس كلمه اليوناني القبطي اللي هي كلمه ختم وحلت محلها كلمه رشم جايه من السرياني وربما لان كلمه ختم كلمه عربيه مبتذله اصبحت لا تؤدي المعنى فاخدناها من السرياني يعني اللي عملوا كده في العصر الوسيط ما كانوش غلطانين كويس بس الرشم يقول لك رشمات الميرون بس كلمة رشم غطت على كلمة ختم ان كلمة ختم في الاصل اليوناني بتعني المسيح الهنا او الثالوث القدوس بمعنى صح بيضع ختم الملكية على الانسان وده اللي موجود في صلاة المعمودية واللي موجود في مسحة الميرون وهو ده الختم الملوكي اللي بيوضع على كيان الإنسان بيوضع بقوة الروح القدس هو نفسه الختم اللي بيوضع على الخبز والخمر هو نفسه الختم اللي بيتحط على الكيان الإنساني بس بعد المعمودية والميرون بيبقى طالع بقوة الروح من كيان الإنسان وده اللي بيتحط في الرشومات الخبز والخمر وفي استدعاء الروح القدس لأن الصليب هو ختم القيامة وختم الروح القدس في حياة الإنسان الروح القدس يختم الإنسان بختم الثالوث أنا بتقول باسم الآب والابن والروح القدس وحتى في النقل الإيد من الشمال لليمين بيبقى المعنى الرمزي اللي موجود عندنا الحقيقة في آخر القرن الثالث وبالتأكيد قبل كده بكتير يعني إن الإنسان انتقل من الدينونة إلى الحياة الأبدية. شوف فآدي النظرة الكلية لكيان الإنسان في طقس صغير انت بتعمله لكن ما بتاخدش بالك بالعلاقة العضوية بين السرائر الكنسية اللي فيها بيستعلن الله واللي فيها انت كإنسان هو محور كل هذه الاستعلانات انت اللي بتتقبل كموعوظ انت اللي بتغطس في مياه المعمودية انت اللي بتتمسح بالميرون انت اللي بتأكل جسد الرب ودمه انت اللي بتاخد ختم الروح القدس انت اللي بتستنير وبتقف على يمين العظمة في الأعالي لما بترشم الصليب تنتقل من الدينونة إلى مجد الحياة الإلهية، ولما تحط إيدك على الناحية اليمين بتبقى في مجد الحياة الإلهية. فدي النقلة، دي نقلة في منتهى الأهمية، في منتهى البساطة ومنتهى السهولة. وأنا أذكر في مرة أن أبونا فيلمون المقري شافني برشم الصليب في الكنيسة، فقال لي ترشم الصليب بالصورة عليه وانت في قطر هيفوتك؟ قلت له لا، قال لي على مهلك، على مهلك، رشم الصليب دخلك في شركة الحياة الأبدية. فأنا لما كنت أسمعه يتكلم، هو كان كلامه قليل جدا جدا، كنت أسمعه يتكلم كنت أنتبه أوي أوي كل كلمة بيقولها. وبعدين طلع كتاب اسمه معاني رشم الصليب، كتاب من العصر الوسيط، ما حدش يعرف مين اللي عمل، اتنشر، نشروا الإخوة، وأعتقد موجود على الكوبتولوجي. هنا الوعي، هنا المطلوب ان احنا نستعيده، ان يصبح الصليب رمز بتمسك به، لانه بالتعبير اللي كان بيقوله ابونا فيمون المقاري، دي القوه اللي طالعه من جواك، اللي خدتها في المعموديه وخدتها في المهرون وخدتها في الافخارستيه، لان الخبز والخمر مختومين ومرشومين في التقديس. وانت كل مره بترشم نفسك بعلامه الصليب، انت تدخل في دائره السرائر الثلاثه اللي هي بيسميها القديس اثناسيوس سر الانضمام الى الكنيسه. هذه طقس صغير بيوريك ان احنا محتاجين نستعيد هذه الرؤيه. واستعاده هذه الرؤيه، يبقى هنا عندي انقل على الجانب الثقافي. الجانب الثقافي هنا في ان انا في المجتمع اللي انا فيه، انا موجود في مجتمع غير مسيحي، مجتمع قد تكون فيه ثقافة مدنية، يعني هذه الثقافة المدنية قد تكون ضد المسيح، وقد تكون يعني في هارموني مع المسيحية. و احنا ادي لك مثل على ممارسة اظن انها اصبحت غير موجودة، ان قبل قبلة المصالحة، شوف الشماس بيرفع الصليب وبيقول قبلوا بعضكم بعض قولة مقدسة، فكل واحد قبل ما بيقبل اخوه او اخته في الكنيسة بيرشم الصليب، يعني بيرشمش الصليب، اكتفينا بالتسليم بالأيدي. يعني ده موضوع ثانوي ما يهمنيش، إنما رشم الصليب ضاع، لأن برشم أخذ الآخر بالصليب، أصبح الصليب هو قبول الآخر، وقبول الآخر كما هو. هذه بقى النقطة الخطيرة اللي ما يعني ما باخدش بالي منها، قبول الآخر كما هو، قبول الآخر كما هو، بدون العداوة، بدون الإصرار على الرأي، وإذا خلفتني تبقى أنت عدوي، إذا أنت ما أنتش موافقني على كلامي يبقى أنت انضمت للحزب الفلاني، يبقى أنت مش عارف مين. الصليب ليس علامة للتقسيم، بل هو علامة للوحدانية، وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. دي الطلبة بتاع القداس الغرغوري. فأنا لما برشم الصليب في الصلاة وانتقل من الشمال إلى اليمين، معناه أن أنا مستعد أن أكون محبا لكل البشر، وأقبل الآخر كما هو. التشيع في الكنيسة حتى باسم النظريات اللاهوتية هو فقدان للمحبة. ليه؟ لأن احنا بنفهم اللاهوت غلط. لا يمكن تكون مؤمن بالتجسد، ان المسيح إلهنا هو الأخ البكر لكل إنسان. يعني أنا في مرة في تحقيق في بحث أمن الدولة في لازور، كان في ضابط غلس غلاسة، عرفش راح فين. وكان يعني يحب شكلني، أقول لي إيه رأيك في النبي محمد؟ قلت له أخي ملاش رأي في النبي محمد، النبي محمد هو أخ لنا في الإنسانية. قال لي إيه؟ قلت له طبعا كل إنسان هو أخ لنا في الإنسانية، ده تعليم المسيح. أنا ما أقدرش أكره أخوي، أختلف معه لكن لا أكره. فتلوح وسكت وعايم أصلي كده. قال لي كلام ما بسمعوش من المسيحيين اللي زيك ليه؟ قلت له ما اعرفش، اسالهم. قال يعني ما حدش وكلني اتكلم عن المسيحيين، انا اتكلم عن نفسي. اللي علمني هذا الكلام كان ابونا مين المتوحد. وقال لي بسبب تجسد ابن الله، قلت له بهذا التعبير اصبح كل انسان هو اخ لنا في الانسانيه. فسكت. فشوف احنا بقى، انت كاثوليكي، ده انجيلي، ده معمداني، ده خمسيني، ده ابونا متى المسكين، ده واحد كتب مره مقاله قريبه في بيسال ابونا اثناسيوس في اليونان ايه رايك في تعليم جورج بيباوي. انا شيء غريب، اول مره اعرف من ليه تعليم ده. الاسم طلعه عليا الأنبا شنودة الأنبا بشوي، علشان محدش يقرا الآباء ويعرف إن هم غلطانين في أمور عقائدية كبيرة. أنا ملاش تعليم، وما دام يقول لك تعليم أبونا مات، مفيش تعليم لأبونا مات، مفيش تعليم. المفروض تسأل إيه هو مدى صحة هذا الكلام، ومدى التصاق هذا الكلام بالأرثوذكسية والمرجعية بقى. لكن لا، ده هو يقسم بإطلاق ألفاظ، يدي لك اسم فيقسم، ولما يقسم يبقى رشم الصليب عنده غلط، يبقى تقديسه كمان الأفخارستية غلط، لأن المحبة أصلا غلط مش موجودة عنده. يعني احنا بيقول ايه، أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم. ثم هو ده عمق الصليب. بس محبة الأعداء مش معناه أن أنا يعني أقبل كل بيقوله عدو. إحنا لسه، شوف بقى أنا بكلمك إزاي عن الصليب. الصليب هو مقاومة الرأي الخاطئ بالمحبة. محبة الأعداء لا تلزمني أن أتفق مع العدو فيما يقول. إحنا بالمحبة أحيانا نخلطها بالاستسلام. لا، المحبة لا تعرف الاستسلام، المحبة تقاوم الخطأ، لكن تقوم بالمحبة، بالوداعة، وباللين، وبالحكمة، بالحوار. ده يعني حتى المسلمين يقولك باللات هي أحسن. يعني أنا بستغرب، أنا مبدأ إنسان كبير باللات هي أحسن، ياه. طب واحنا بقى يعني بقى نتكلم ازاي؟ يعني هنتكلم بالمحبة. حبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم. يعني لما واحد بيلعنك، يعني لما تقول لي انت من تبع فلان، اقول لك لا انا مش تبع فلان، انا ابن الكنيسة، انا ارفض ان انا اكون اتبع شخص. ولو قلت انا اتبع فلان او انا ابن فلان، يبقى انا شوف بقى في الثقافة، أنكرت ضمنا دون أن أعرف عن جهل بنوتي لله، لأن ابن الله. ما هو أصل حصل فصل هنا عجيب جدا، كان دير أبو مقار في مش عارف 5-6 ربان قبل وصول مجموعة وادي الريان. أنا رحت الدير وحضرنا قداس في الدير، وكان في واحد من الآباء بيصلي، مفيش داعي لذكر الاسم. آخر القداس ادى لهم البركة كبيرة لأبونا فيليمون المقاري، فقال له كويس يا ابونا فيليمون، يعني انك انت جيت حضرت القداس معانا. قال له شين رومبي، بيقول الاب الكاهن يعني شين رومبي يا قدس ابونا، الله يديم محبتك يا ابن الله. قال له ايه بتقول ايه؟ قال له بقول لك الله يديم محبتك يا ابن الله. قال له انا الهزار السخيف بتاعك ده ما بفهموش. قال له هو ده هزار يا قدس ابونا؟ ما انت ابن الله، لو انت مش ابن الله ما تقفش هنا. انا واقف، انا سامع الكلام كله، الكلام كان يعني ما كانش وشوشه، كان بصوت عالي مسموع. ف واحد من الرهبان موجود واقف، قال له ابونا فيليمون تعالى معايا انا عايزك. قال له لا، هو ابونا ده لازم يعرف انه ابن الله، لان ما حدش يخش الهيكل ويخدم الا اذا كان عنده عطيه البنوه. فابونا لقى نفسه اتورط في الكلام فسكت. ابونا فيليمون قال له الكلام بتاع ده زعلك؟ قال له لا ما زعلنيش. قال له ان كان زعلك فالخطيه على راسك انت. على راسك انت مش على راسي انا، لان اللي يزعل من الحق يبقى زعلان من روح القدس روح الحق. فقلت يا نهار اسود، ده الكلام ده كل ما الراجل ده بيتكلم كل ما الحفره بتبقى اعمى. وبعدين انا خدت له متبركه ومشيت، لقيته واقف بره الكنيسه بيتكلم مع واحد من الاباء الرهبان. فبيقول لي اخ جورج، هو احنا ناسيين احنا اراد الله؟ قلت له لا يا ابونا فيليمون، اصل المشكله ان احنا ما عندناش وعي ان احنا نقول اراد الله. قال لي ليه؟ قلت له ما اعرفش. قال لي لا انا اقول لك. قلت له قول. قال لي احنا عم ماسكين في الخطيه. شوف الكلام ده كان سنه 58. 58 يا رب يسوع، ده ايه ده؟ ده التاريخ ده ما اتغيرش فيه حاجه. قال احنا ماسكين في الخطيه في الخطيه في الخطيه في الخطيه، فاصبحت الخطيه بتفسر كل حاجه. لكن نسينا ان التفسير الوحيد، شوف دي كلمه واحد مدرسي لاهوت، ان التفسير الوحيد لكل شيء في الحياه الالف والياء البدايه والنهايه هو الرب يسوع المسيح وحده. وعن اذنكم انا رايح القلايه. وخد بعضه ماشي. فانا واقف، كنا قدام الكنيسه الكبيره، فانا واقف بستعيد الكلام. شوف 58، من 58 احنا في سنه 2013 لم يتغير شيء، لازال فقدان الوعي بالتمني. وعلامة التبني هي رشم الصليب، القبول الأبدي للإنسان في ترتيب رشم الصليب. طبعا جلست معه في السماويات، دي أنا باخدها على رشم الصليب، ودي أنا أصلها خدتها من أبونا ميدا المتوحد. رايح أخدم معاه مرة في الكنيسة القداس الأولاني، هات يا ابن التونية وتعالى البس أخدم معاه. قلت له حاضر، ممكن اعترف؟ قال لا مفيش وقت للاعتراف. وبعدين بص لي كده، وبعدين بص لي كده وقال لي ايه؟ قال لي يا ابني احنا فاتحين بقاله هنا في دفتر شوكك عند البقال، انت هتاخد تحليل الخدام وهتاخد التحليل بعد صلاة الاسم. خلاص تحليل الخدام كفاية، وقول للرب يسوع المسيح على الخطية بتاعتك، وبعدين كنت عاوز إرشاد مني يبقى كلمني بعد القداس. حاضر اتسمون. وسكت. هم بصلي كده، قال لي هو مش الرسول بولس بيقول أجلسنا معه في السماويات؟ قلت له قال لي خلاص احنا في السماء، إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب القيام في السماء. يا ولاتي إله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة والتحنن. إحنا لسه يا ابني قلنا صلينا الكلام ده في الساعة الثالثة، ولا ده كلام طلع في الهواء؟ قلت لا، ده مش كلام طلع في الهواء. قال لي خلاص، هي السماء فيها اعتراف بالخطايا، السماء فيها قبول الخاطئ. صلي يا ابني صلي. وبعد القداس ما خلص بيقول لي انت يا ابني ماسكين في الخطيه ليه؟ مين علمكم الحاجات دي؟ مش ماسكين في النعمه ليه؟ مش ماسكين في التبني ليه؟ انا استغربت كلمه التبني دي اصلا. يعني الكلام بيربط مع بعض. انت ابن الله الى الابد في يسوع المسيح، مش عاجباك دي؟ سايب دي وماسك في الخطيه؟ يعني انت هو بقى كان يعني كلامه، يعني كان كلامه موزون جدا. ولما يكون واحد بيتعلم كل مره يجي المدرس يقول له انت فاشل، انت صائد، انت مش نافع، انت ما بتفهمش، ده هيتعلم ايه؟ هيتعلم انه فاشل صائد وما بيفهمش، وبعدين يتربى فيه روح الفشل. وشوف بقى كلام ابونا مين، ان الله لم يعطينا روح الفشل بل اعطانا روح النصح والارشاد. الله، مش كده يا ابني؟ مش كده؟ ومن ضمن الامور التي تقال صلاه التحليل الكبيره بعد الاعتراف، اخطانا ليك بشيء بعلم او بغير علم او بالفعل او بالقول او بصغر القلب، لفقدان الشجاعه والجراءه والجراه واحتقار الذات الذي يؤدي الى رفض النعمه. انا اقول لك انا ما استحقش، انا مش عارف ايه، وهو اصله من جوه مكسور وغلبان وحاسس ان ربنا بعيد عنه. صغر القلب. صغر القلب ده من المفاتيح الاساسيه في الحياه النسكيه. ده تعبير قط دخل حتى في الادبيات اليونانيه عند النساك اليونانيين، وخدوه عن الاباء الاباط. فرشم الصليب يعيد للانسان الشجاعه، استعادة الوعي، في التبني، في دخول الجانب الإلهي السماوي، في الجلوس عن يمين الآب في يسوع المسيح، في المجد الأبدي الذي لا ينزع منه، في الختم الملكية الخاص بالروح القدس. ولذلك نحن نرشم الصليب قبل قبلة المصالحة، لأننا نقبل بعضنا البعض في الصليب. وفي يا رب ارحم، لأن الرحمة العظمى علينا في الصليب. وفي قدوس قدوس، وقدوس الله قدوس القوي، لأن في التقديسات نشترك مع القوات السماوية في المصالحة الأبدية. قبل قراءة الإنجيل وبعد قراءة الإنجيل، لأن ختم الإنجيل هو صليب المصالحة والعطية والغفران الأبدي. وفي السجود باسم الآب والابن الروح القدس، لأني لا أسجد سجود العبيد وإنما أسجد سجود الأبناء الأحرار الذين نالوا الحياة الأبدية ويجلسون عن يمين الآب في الأعالي. آدي الوعي اللاهوتي العظيم اللي ضاع بسبب عدم فهم الليتورجية وعدم فهم أبسط الطقوس الكنسية في كنيستنا المقدسة. فاللي ممكن نعمله، نعلم، نعيد الوعي، ونقول للإنسان أنت ابن الله، وأنك أنت ابن الله في يسوع المسيح. والعبارة بتاع الرب يسوع المسيح، اختارت نصيب الصالح الذي لا ينزع منها. فيش حد يقدر ينزع منك ربنا خالص. وأصل إحنا عندنا كده حتة إسلامية غريبة جدا، العصيان الفرائض عند المسلمين يساوي الردة، وكسر الوصية عند الأقباط يساوي العودة إلى آدم بعد السقوط. ده تعليم غلط، ده تسرب لينا من مصادر الأدبيات الإسلامية. الخطيئة ليست أقوى من النعمة، وحتى في القداس يقول لك حيث كسرت الخطيئة ازدادت النعمة جدا. يعني وبتتقال هو قبل ما بيدي لك جسد رب ودم، بيوري لك يعني ان عطية الجسد والدم هي آخر ما يمكن أن تصل إليه المحبة، وهو عطاء الذات، عطاء الذات عند يسوع المسيح. فحتى في رسم الصليب يجب أن يكون لدينا الوعي بأن المسيح أعطى ذاته عني وليا، مش عني بس، وليا. ما احنا عملنا الفقهاء بتوع القرن العشرين عملونا ملف عن الفرق بين عنا ولأجلنا، ودخلونا في دوامة طويلة عريضة شيطانية صدقوني. ليه؟ علشان ينسيك ان عنا هي اصلاح الخطأ، ولأجلنا هي التجديد، ولكن عنا ولأجلنا وفينا ايضا. هذا كله يتم فينا، لأن إذا لم نكن في المسيح يسوع فنحن لم نرث ولم ننل شيئا بالمرة. خش لي بقى في الفكر اللاهوتي العقيم اللي يقول لك مش عارف الكلمة دي أصلها إيه ودي هو صحيح. لو جبت لي أصل الكلمة وشرحت لي معناها في القبط وفي اليوناني يبقى كتر خيرك، بس بشرطك أنت تكشف لي عن ارتباطها بالمعنى وبالعلاقة الجديدة. يعني مثلا على استعادة الوعي، الله في العهد القديم ليه تقريبا 35 اسم، تدور عليهم في العهد الجديد ما تلاقيهمش. ليه؟ لأن كل اسم في العهد القديم ده كان اسم عن علاقة معينة، ودعا الرب، يعني حصل موضوع لك فدعا الرب اسم إيل شداي، وهاجرت الله يرى، ولما الله يكون بيثبت موعد يقول لك إليه صدقينه مش عارف إيه، كلام كثير قوي كله عن علاقة، كل اسم يوضع علاقة. العهد الجديد كل هذا حصر في اسم واحد الآب، وما أصبحش اسم خاص بعلاقة لفظية من خلال اللفظ، إنما أصبح الاسم متصل بالعلاقة الكيانية، لأن في تبني في آب فعلا وفي ابن فعلا، ولذلك في بنوة فعلا، بنوة حقيقية. أما عن الثقافة يا إخوة، الثقافة العامة في المجتمع، يعني أنا مرة كنت في البيت في الدقي عندنا، وبعدين جبت كتاب عبد الرحمن بدوي اسمه ذهب الإسلاميين، كتاب حلو قوي. فدخل عند أحمد بقى اللي كان بيقول لي بتقرا الكلام ده ليه؟ قلت له يهمني أعرف الثقافة العامة في المجتمع المصري اللي أغلبيته مسلمين بتقول إيه يعني عن الإنسان، عن المجتمع، عن الحرية، عن الدستور، عن القانون، عن المرأة، عن حقوق الإنسان. قال الله طب ودي لازمتها إيه؟ قلت له لازمتها أتسبونا إن أنا كمسيحي مواطن، وكمواطن علي مسؤوليات، ومسؤولياتي كمسيحي هي الشهادة للمسيح من خلال الثقافة. قال لي إزاي بقى؟ قلت له مثلا يعني حقوق المواطنة، مواطن. وكان يعني بالمناسبة أرجو الكتاب يكون متوفر لدى القراء، كان المتنيح دكتور ويلم سليمان، يعني الله يعطيه نصيب أبدي في ملكوت السماوات، كان طلع مقالة أو كتاب صغير اسمه فقه المواطنة، فقه المواطنة. قلت له يعني إحنا بنسمع كلام بنسمع طرفين، طرف من المسلمين، وأولهم كان المستشار العشماوي بيقول ما فيش حاجة اسمها الدولة الإسلامية، وإن الدولة هي دولة مدنية. طرف تاني يقول لك لا، دي الدولة الإسلامية وقانون الإسلام ودستورها الإسلام، وإن إحنا ذميين على ذمة الإسلام. طيب قلت له فدي فيها يعني ثلاث قضايا مهمه جدا بالنسبه لنا كمسيحيين. اولا الوجود الانساني على الارض، وده موضوع لاجله تجسد المسيح. فقال لي ازاي بقى؟ قلت له قلت سابون المسيح جاء لكي يعطينا حياه انسانيه جديده، ودي مش موجوده بس في السماء، دي موجوده على الارض ايضا، ودي تصطدم بالتيارات السياسيه والثقافيه اللي موجوده في المجتمع. فكل شيء يحط من قدر الانسان وكرامه الانسان هو بالتالي وبالضروره ضد التجسد. قال زي ايه؟ زي الاعتقالات السياسيه، تعتقل واحد سياسي بتهمه سياسيه يبقى انت في الحياه بتهد تجسد ابن الله، لان احنا بننسى ان المسيح كان معتقل سياسي في عند الفريسيين وعند الرومان، لانه كان ليه راي وليه تعليم يخالف التعليم الديني الشائع عند الفريسيين وعند الصدقيين، ولما اليهود حبوا يبيعوه لروما فباعوه بتهمه سياسيه انه ينادي بنفسه ملك بدل قيصر، فبيلاطس مضطر يصلبه لان ده معناه انه بيتحدى سلطه الامبراطور في روما. فاحنا مش بعيد عن الفكر السياسي، الفكر السياسي موجود. فحق المواطنه، قلت له اولا المواطنه، قلت له ثانيا حريه الراي. الانسان بدون حريه الراي ليس انسانا، إما هو عبد بلا حرية، إما إنه هو مكنة، آلة من آلات المجتمع. وأنا مستغرب إن الكنيسة لا تعلم بحرية الرأي ولا تسمح حتى بالحوار. ليه؟ لأنها ليست لا تأخذ الكنيسة التجسد بشكل جدي. فكان حقيقة الرجل يعني متعلم ومخه كبير، قاعد قال لي فهمني بقى، وأنا قلت له فهمك. إنجيل القديس يوحنا كله من بعد الإصحاح الثاني لحد محاكمة الرب يسوع كله عبارة عن حوار بين المسيح وبين اليهود وبين المسيح وبين التلاميذ، حوار كله حوارات. وده يعني بيبين لك أهمية إنك تسمع وتناقش. ف قال لي طب كويس، قلت لا بس مش كويس، يعني احنا بنعلم بالتلقين، لان التربيه الاسلاميه تربيه التلقين. احنا عندنا حاجه كنا بنسميها مدرسه الموعظين. مدرسه الموعظين هي مدرسه اصلا تقوم على الكاتيكيزم اللي هو السؤال والجواب. والسؤال والجواب ده احنا عندنا امثله الاسئله واجوبه مدونه في التاريخ الكنسي، تبدأ بحوار علامة أوريجينوس مع هيراقليتس وتصل إلى كتاب المعلم والتلميذ في العصر الوسيط. فأسئلة والجواب ده يعني قلت له بس الفرق بين الكلام الموجود عندنا في المصادر القبطية واليونانية إن لما بيسمع المعلم بيسمع جواب من التلميذ، أو لما التلميذ بيسأل سؤال ما بقاش ده كلام يعني وخلص، لا ده حوار ممتد. احنا بنعتبر السؤال والجواب ده سؤال بالمعنى الغربي، يعني ده هو التحديد العقيدي، لا ده حوار. عندنا ثقافة الحوار، ثقافة الحوار في انجيل يوحنا وفي مدرسة الموعظين في الاسكندرية، فاحنا لازم نستعيد ثقافة الحوار، لان ثقافة الحوار هي ثقافة التجسد، والتجسد هو حوار بين الله والانسان، ولكن حوار يبدأ بالعلاقة ما يبتديش بالكلام. تعالى نتحاور على أساس العلاقة اللي بينه وبينك، مش على أساس الألفاظ والكلمات والنظريات اللي بيننا وبين بعض، لا نشرح النظريات والأفكار والمفاهيم اللي عندي وعندك على أساس العلاقة فالأمور تستقر. لكن لما نخش بقى في حوار عقلي نظري لا ينتهي. انت في اي حوار داخل الكنيسه يقول لك اصل متمسك برايي وده متمسك برايي، طب يا سيدي رايك ورايي على راس من فوق، لكن ما هي نتيجه هذا التمسك بالراي؟ انت في النهايه، لان في عباره لإكمال الاسكندريه يقول لك نهايه كل حوار هي ان نفهم سبب تجسد الرب، يعني ايه؟ يعني انت بتقول كلام، هو بيقول كلام، طب وغاية هذا الكلام هو ايه؟ ايه الهدف الاساسي؟ ايه يعني الهدف الاساسي؟ هو ان نعرف ونفهم جيدا الى اين يؤدي هذا الكلام، هل الى تأكيد قبول الاخر ام رفضه، هل هذا يؤدي الى رفعة الانسان ام انحطاطه، هل هذا يؤدي إلى أننا نؤكد على اتحاد الله بالإنسان، هل هذا يؤدي إلى تفعيل دور العقل والفهم أم إلى انحطاط العقل والفهم، هل هذا يؤدي إلى تأكيد المحبة أم إلى استبعاد المحبة؟ ده كل موجود عندنا في الأدبيات القبطية واليونانية بتاعتنا، بتاعت الكنيسة المصرية، هذه الثقافة القبطية. وبعدين في النقطة الثالثة والأخيرة، إنك أنت بتتكلم عن الثقافة المسيحية، مش بس ثقافة الحوار، مش بس استعادة الإنسان، لا أبدا، ده التجسد أدخل الله في دنيا الإنسان، بس أدخله إزاي؟ ما أدخلوش كقوة تحكم، وإنما أدخله كخادم للإنسان. أنا استغربت الحقيقة إن يوم الأربعاء اللي فات كان لنا اجتماع في بيتنا نتكلم عن الله كخادم للإنسان، فالموجودين كلهم أمريكان الحقيقة، فبصوا لي كده باستغرابتهم، أبدا، استغربوا ليه؟ اقرأ مزمور 147، ولهم يعني حتى في العهد القديم وهو عهد الظلال وعهد الرموز، لما تقرأ المزمور تعرف ان الله يخدم الانسان. قالوا ازاي؟ اقدر اوريك. نعم، راحوا على طول فاتحين الكتاب المقدس، هم شاطرين في هنا الكتاب المقدس، ومسكنا بقى مزمور 147. بيقول المزمور، انا افكرك يا سيدي المزمور، لان اصل احنا يعني ما بنقراش كويس. شو يا سيدي، انا اقرا لك المزمور. يا سيدي أقرأ لك يا سيدي من أول عدد واحد. الرب يبني أورشليم، يعني بيشتغل بنا. الرب يجمع من في إسرائيل. طيب، يشفي منكسر القلوب، يعني دكتور، ويجبر كسرهم، يعني مجبراتي. يحصي عدد الكواكب، بيشتغل محاسب. طيب، وبعدين المعطي للبهائم طعامها، بيشتغل زي الفلاحين يعني. لفراخ الغربان التي تصرخ، لا يصر بقوة الخيل ولا يرضى بسقاء الرجل. تعبير استعاري معناه يعني ما بيحبش القوة والعظمة. أمال إيه؟ يرضى الرب بأتقيائه بالرجين رحمته، يعني الناس المتمسكين بالرحمة. ليه بقى يا سيدي؟ سبحي الرب لك يا صهيون، لأنه شدد عوارض أبوابك، الذي جعل تخومك سلاما، يعني يوقف عليك حارس. يرسل كلمته إلى في الأرض سريعا جدا يجري قوله. الذي يعطي الثلج كالصوف، يعني الله بيخدم الخليقة. ولذلك بعدها على طول إيه؟ سبحيات والشمس والقمر أي الكواكب النور السماوات إلى آخر الكلام. فالله دخل الحياة الإنسانية للخدمة، دخل الحياة الإنسانية بالضعف على فكرة، لأن أكبر ضربة ضربت بها الإنسانية هي الرغبة في القوة. إحنا لسه ما اتكلمناش إخوة على إخلاء الذات في فيليب 2:6، يا خايفين كل ما نهوب ناحيتها الأريوسية تطلع لنا كده كبعبع. الأريوسية طبعا تجديف على ألوهية الرب يسوع، لكن الأريوسية مستبعدة من وعينا، لكن أخلى ذاته، يعني داخل بالضعف. بولس رسول المسيح بيقول لك صلب عن ضعف. طبعا هو اذا كان المسيح يسوع رب المجد بيدي جسده لجميع الخطاه عبر كل العصور، اليس هذا هو ضعف المحبه؟ وفي نفس الوقت اليس هذه ايضا قوه المحبه؟ هاي، ولما يكون اخلى ذاته يبقى تنازل عن كل المستويات، لا عن الشريعه مش عايزها، ولا على القوانين، ولا على الاستحقاقات ولا كل الكلام الفارغ الكذاب اللي احنا بنقوله، مش عايزه، لانه لا يبني الانسان. لو كان الانسان، لو كان بالناموس بر، اذن المسيح مات بلا سبب، ده كلام رسول بولس في غلطه. فكل ما يمكن ان يعيد للانسان كرامته استبعد، واعطيت الانسان كرامه من الله مباشره، لان الله جاء لكي يخدم الانسان واجعله كريما كرامه ابديه. فاحنا بقى بنحط من دي ونطلع القاب على بعض، مش داعي للكلام. ف يعني ابونا فيلمون مره قال لواحد من الرهبان، يقول له يا ابونا، كان عندهم حمار في الدير بيضربوه، الرهبان بيضربوه، يقول له يا ابونا ترشم الصليب وتضرب الحمار. ضرب الحمار ليه؟ عمل لك ايه؟ طب هو ما بيفهمش اللغه بتاعتك، ما تكلمه بلغه الحمير احسن. انا ضحكت الحقيقه. فقال لي بتضحك ليه يا اخ جورج؟ قلت له قلت سابونا، هو مين يعرف لغه الحمير؟ قال لي لا، اللي عنده حنيه وعنده شفقه الحمار يحبه ويمشي معاه، انما لما يضربه الحمار يعند. فسكت. قال لي اليد اللي تشم الصليب تضرب؟ ما تضربش. فالانسان اللي يقول باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين، اللي هي صيغه التعميد، اللي هي اصلا على اساسها اتعمد وعلى اساسها دخل الكنيسه ويقولها بلسانه، ولسانه ده هو اللي بيخليه يشتم اخوه، ما ينفعش. سعادة الوعي، سعادة الوعي بتنقية الحياة الإنسانية. احنا عايزين نتكلم عن الليتورجية وعن الطقوس يا إخوة، من هنا إلى ما شاءت العناية الإلهية أن تعطينا حياة وصحة ونعمة. لأن ما ينفعش، ما أقدرش. يعني كنت في الكنيسة من أسبوعين، وبعد ما تناولنا واحد يعني اتطور في الكلام، قلت له يا أخي، يا أخي دم المسيح لسه على لسانك، لسه على لسانك. حاسب شوية. فقال لي أصل الكلام اللي قلت في الكنيسة ما عجبنيش. قلت له معلش، ما عجبكش، ربما بعدين يعجبك. وبعدين ارجع اقرأ الكلام ده في الانشودة رقم 15 لسمعان اللوز الجديد، هات الكتاب وراه. لما تلقيني غلطان ابعت لي ايميل وقول لي انا غلطان، اقول لك انا متشكر جدا كتر خيرك لانك صلحت لي غلط عندي. لكن تهجم عليا كده بدون معرفه وبدون استعداد وبدون دراسه، ما صحش منك. فالقاعدين سكتوه، لكن هو في قلبه مقتنع من جوه. الانشوده دي بتقول، انا مش قادر اترجمها عربي على فكره، خايف ترجمها عربي، لان قلناها بالانجليزي في اجتماع للاخوه، وواحد من الاخوه في كندا ده الواحد من اباء الكهنه قال ده كلام ما يصحش يتقال. بيقول المسيح موجود في كل عضو من اعضاء جسدي، من في الاعضاء التناسليه. هذه العباره اللي ساب كل موجود في راسه وداني وايديا ورجليا، ومسكه في الحته بتاع الاعضاء التناسليه. وطبعا لانك انت تغطس في المعموديه وتشمل الميرون، طبعا انت يعني حساس للحته دي، الحته دي بالذات انت حساس بيها. ليه حساس للحته ليه؟ يعني لان في خبره قديمه لسه لم تنزع ولم تتقدس هذه الاعضاء في حياتك ولا في فكرك ولا في ذاكرتك. فبدل ما تشتم سمعان اللاهوت الجديد، صلح فكرك. فاحنا عايزين نستعيد الوعي ونرجع الانسان، ندخله الكنيسه. احنا كلنا موجودين في الكنيسه، كنا موجودين بالغلط. ليه موجودين بالغلط؟ لان احنا مش فاهمين احنا بنعمل ايه. او انا موضوع الاعتراف على فكره وطلب الحل بكتبه، وصلت صفحه 10، لان الكلام اللي بيتقال لو بتسجل ده يعني ما بيطلع، بيتخش من ودن الشمال يطلع من ودن اليمين، وما ينفعش، لازم يكتب. مسيح يرحمنا اخوه. ونكمل موضوع بقى الثقافه المصريه. الثقافة المصرية دي أصلها موضوع كبير جدا. أنت لو سمعت قريت دكتور عكاشة، وقريت حج طارق حج، وقريت الناس اللي بيتكلموا المسلمين، تلاقي نفسك بتسمع دون أن تدري إكليماندوس، أوريجينوس، ديجنيتوس، كيرولوس، روس النيسي، أنا زي بالفم تسمع كلام الآباء في الحاجات اللي بيقولوها الإخوة دول، الأساتذة دول، لكن ما بتاخدش بالك إن هذه أدبيات مسيحية في الأصل، لأنها تعود في أصلها إلى الفكر الغربي الذي استنار بالتعليم المسيحي، وإن كان قد ابتعد عن التعليم المسيحي، لكن الأصول والجذور لا تزال مسيحية. وأصل في سؤال هنا نفكر فيه بعدين، من الذي وضع الإنسان في مركز الاهتمام في التاريخ الإنساني؟ من هو يسوع المسيح ابن الله ليس جسد؟ ليه في الغرب خدمة الممرضات خدمة إنسانية شريفة عالية جدا، وخدمة الممرضات عندنا في الشرق خدمة منحطة فيها تدي رشوة وتدي مش عارف ايه في المستشفيات؟ ليه؟ لأن أصل المريض المنصاب ده عقاب إلهي، ده في الشرق. اللي في الغرب ده المريض ده إنسان مريض محتاج لعناية ورعاية، والمسيح جاء لكشف المرضى. شوف الفرق، وإن الإنسان له قيمة أبدية عند الله، فرق كبير جدا. تجسد حتى في التمريض، حتى في النظر إلى المرض والإنسان المنكسر. إنما هناك الله ما يوريك، أنا يعني لما تنام ممرضة عندها كده شوية إنسانية في مصر، ده تبقى يعني أنا بكلم عن اللي شفته، أرجو أن يكون الوضع اتغير. المسيح يرحمنا ويرحم مصر ويحرر مصر من الغباء السياسي والديني اللي هيقتلها، واللي فيه طبعا علامات يعني للتفاؤل والتقدم. الخطاب الأخير للرئيس المؤقت هي سمعته امبارح وتفائلت جدا، أول مرة أسمع خطاب سياسي جيد جيد جدا الحقيقة. والله يعطي له حكمة ونعمة ويحفظ القيادات السياسية والدينية، ويعطي نعمة لنا جميعا لكي نكمل أيام غربتنا بسلام، ويحفظ بلادنا ويحفظ أم الشهداء من كل خطر من الداخل أولا ومن الخارج ثانيا. المجد الدائم للأبد، أمين.